أن القرينة المنفصلة هل توجب هدم أصل الظهور في الإطلاق القرينة المنفصلة أو لا؟ هذا بحث تقدم. الآن الكلام في صحة التمسك بالإطلاق في حالة وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن تارة يكون قدر متيقن من الخارج هذا الصلاح الرسولي، وأخرى يكون قدر متيقن في مقام التخاطب. معنى القدر المتيقن هو أن بعض حصص الجامع، بعض حصص اللفظ المطلق، المعنى المطلق الذي يراد إثبات إطلاقه بلحاظ حصصه، بعض أفراده تكون أولى من حيث شمول الحكم الوارد على المطلق من بقية الحصص. وتارة نفترض أن لا، الحصص ليس بينها فرق من حيث شمول الحكم، وإنما كلها نسبتها إلى الحكم الوارد بالدليل على نحو واحد بلا تفرقة بينهما، لا توجد أولوية في مقام شمول الحكم لهذا الفرد على ذلك الفرد. في حالة التساوي وعدم وجود أولوية، بمعنى أنه إذا قال اعتق رقبة ولهذه الرقبة حصتان مؤمنة وكافرة، واضح. الآن نقول بأن شمول الحكم لهذا الفرد احتمال مساوي لشمول الحكم للفرد الآخر. في هذه الحالة يثبت الإطلاق بلا إشكال، لأن مقدمات الحكمة حينئذ تكون تامة، واضح، بمعنى أنه قد قال المطلق الرقبة ولم يذكر قيد الإيمان، فيثبت الإطلاق، فيثبت شمول الحكم لهذا الفرد ولذلك الفرد. في الحالة الثانية لا، يكون احتمال إرادة هذا الفرد أولى من احتمال ماذا؟ إرادة الفرد الآخر. واضح. هذه الأولوية لها منشأان، تارة تكون أولوية مستفادة من خارج الخطاب، وتارة تكون أولوية مستفادة من نفس الخطاب. طبعا هذه الأولوية تجعل الفرد قدرا شنو؟ متيقنا، بمعنى أن إرادة هذا الفرد متيقنة، وإنما الشك في ماذا؟ في إرادة ماذا؟ الفرد الآخر، واضح؟ لأن أكو أولوية المفروض. أولوية إرادة هذا الفرد تجعل هذا الفرد قدرا متيقنا من الخطاب، بمعنى أن الخطاب إما أن يكون مطلق فهو شامل لهذا الفرد، وعلى تقدير أن لا يكون مطلق فيراد به ماذا؟ هذا الفرد. الشك في شمول الحكم للفرد الآخر الغير الأولى، هذا معنى القدر المتيقن، واضح. كون هذا الفرد قدر متيقن، الأولوية المفترضة لها من شأن، تارة تكون أولوية مستفادة من الخارج الخطاب، وأخرى تكون مستفادة من داخل الخطاب. أولوية المستفادة من الخارج يمثلونها عادة بكثرة وجود هذا الفرد خارجا، قالوا بأن هذه أولوية مستفادة من خارج الخطاب. الخطاب كخطاب، ككلام تكلم به المتكلم، لا علاقة له بهذه الأولوية، بل نسبته من حيث الشمول إلى هذا الفرد كنسبته إلى ذلك الفرد. غاية الأمر أنه في الخارج الرقبة المؤمنة موجودة أكثر من الرقبة الكافرة. هذه أولوية بلا إشكال أنها توجب، حينما يقول أعتق رقبة توجب ماذا؟ أن يكون إرادة الرقبة المؤمنة أكثر من إرادة الرقبة الكافرة، لكن أولوية من شاه الخارج لا علاقة لقوله أعتق رقبة بهذه الأولوية، واضح. بل أعتق رقبة نسبتها إلى الرقبة المؤمنة الموجودة كثيرا والرقبة الكافرة الموجودة قليلا، كعلاقة لفظ بمعنى على حد واحد، ولا فرق بينهما أصلا من حيث شمول اللفظ الوارد في الدليل المطلق، واضح. هنا قالوا بأنه لا إشكال أن القدر المتيقن المستفاد من الخارج هذا لا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. وجود الرقبة المؤمنة كثيرا في الخارج هذا ما يوجب انصراف اللفظ المطلق إلى ماذا؟ إلى الفرد الموجود كثيرا، بل يبقى اللفظ المطلق على إطلاقه لتمامية مقدمات الحكمة فيه. إذن وين يقع النزاع؟ يقع النزاع في القسم الثاني، يعني في القدر المتيقن المستفاد من نفس الخطاب لا من الخارج. هذا مثال شنو؟ مثال أن يقع أحد الفردين موردا للسؤال من الإمام عليه السلام، يقع مورد للسؤال مباشرة من المعصوم عليه السلام، فالمعصوم يجيبه بلفظ شنو؟ مطلق. واضح؟ لا إشكال أن مورد السؤال يكون هو القدر المتيقن في كلام الإمام، لكنه قدر متيقن ليس مستفاد من الخارج، وإنما قدر متيقن مستفاد من نفس الخطاب. واضح؟ قال له: ما تقول في الشاة السائمة؟ واضح؟ هل فيها زكاة؟ قال: في الشاة زكاة مثلا. واضح؟ في الشاة زكاة. هنا مورد السؤال هو الشاة السائمة، الجواب الإمام مطلق. هنا وقع البحث في أن وجود هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. فقول جواب الإمام: في الشاة زكاة، يعني شنو مراده؟ يعني في الشاة المسؤول عنها. واضح؟ وهي الشاة ماذا؟ السائمة. فإذا المعلوفة شنو؟ ما في دلالة على أن فيها زكاة. من يقدر نتمسك بالإطلاق؟ قدر المتيقن هذا يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا؟ ما يمنع من التمسك بالإطلاق.
شيخ نفس المثال عدل الخارج،
يعني في مقام الخارج لأن كثرة الأفراد الموجودة في الخارج، بمعنى لو فرضنا أنه رقب المؤمنة كل الرقاب 100 رقبة، أقول 99 رقبة مؤمنة ورقبة واحدة كافرة، فإذا قال أعتق رقبة. واضح؟ هنا يقال أن القدر المتيقن من هذا الخطاب هو ماذا؟ أكو أولوية، أولوية أكو في شمول الخطاب للرقبة المؤمنة باعتبار كثرة أفرادها من الرقبة ماذا؟ من الرقبة الكافرة. هذا القدر المتيقن من الخارج، الخطاب ما عندي، الخطاب كخطاب صادر من المعصوم ليس له علاقة في هذه الأولوية، وإنما أولوية خارجية. بينما وقوع الفرد مورد للسؤال وجواب الإمام بلفظ مطلق يقتضي أن يكون الجواب مشامل لمورد السؤال، بمعنى أننا لا نحتمل أن الجواب يكون شامل للفرد الغير المسؤول عنه، هذا احتمال جدا ضعيف يكون. فإذا شمول لهذا الفرد قدر متيقن. واضح؟ قد يقال هنا بأن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. واضح؟ يعني يقولون هذا هو مورد السؤال، جواب الإمام وإن كان مطلق لكن بمقتضى التطابق بين السؤال والجواب أن يكون منظور الإمام عليه السلام هو ماذا؟ هو هذا الفرد المسؤول عنه. وهذا معنى أن الإطلاق يمنع، أن القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، وهذا مطلب التزم به صاحب الكفاية. يقول بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. فلسفة هذا القول شنو؟ فلسفته هو أن الإطلاق أساسا موقوف على ماذا؟ على إثبات عدم القرينة على القيد، عدم القيد مو؟ قال: الفقير ولم يقيده بالعدالة، مو شي؟ حينئذ يثبت أنه شنو؟ أن الحكم الثابت لموضوع الفقير ثابت له مطلقا بلحاظ جميع أفراده العادل والفاسق. واضح؟ فإذا الموقوف على عدم قول العدالة، أما إذا قال العدالة ما تطلق، ما هو واضح. إذا قال أكرم الفقير العادل أطلق ما هو يمنع من التمسك. صاحب الكفاية يقول: وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب تقييد في الحقيقة بمثابة القرينة المتصلة الدالة على القيد. أليست القرينة المتصلة الدالة على القيد تمنع من التمسك بالإطلاق؟ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب قرينة متصلة بالكلام بلا إشكال، غاية الأمر أنها ليست ماذا؟ ليست لفظية. واضح؟ هذه القرينة تمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. بمعنى أنه حينما يقول المولى إحنا في مثال أكرم الفقير، شنو نقول؟ ليش يقول على الإطلاق؟ شنو نقول؟ لأنه لو أراد العدالة شغال. واضح؟ باشر نقدر نحاجز المولى نقول له: لو تريد إكرام خصوص الفقير العادل لابد تبينه. واضح؟ فإذا ما بينته إحنا نتمسك بالإطلاق. صاحب الكفاية يقول في هذا المقام من يقدر شنو نقول له؟ يقول: أنا أريد وجوب الزكاة في الشاة السائمة فقط. نقول له: ليش ما بينته؟ يقول: بينته. شلون بينته؟ ما قلت أنت سائمة. يقول لا وقوع هذا قدر متيقن. ومورد للسؤال السائمة هذا يكفي في مقام بيان القيد. فإذا بين القيد حينئذ نطلع ما أقوله. واضح؟ غير صاحب الكفاية من المحققين يقول لا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق. وتوجيه ذلك هو أن الإطلاق كما قلنا مبني على مقدمات الحكمة. ومقدمات الحكمة أساسها قلنا شنو؟ أساسها ذاك الظهور الحالي اللي هو في أن ما لا يقوله لا يريده. وهذا قلنا منشأ شنو؟ هو ظهور حال كل متكلم حكيم في أنه في مقام بيان تمام مراده بماذا؟ بكلامه. واضح؟ ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. هذا واضح. فإذا هو إذا أراد شيئا لا بد أن يبينه بماذا؟ في كلامه. يقول هنا لما نرجع إلى كلام المعصوم اللي هو الحجة ولا كلام السائل مو حجة. واضح. كلام المعصوم اللي هو حجة نجد أنه قال في الشاة زكاة. نقدر نقول للمعصوم أنت إذا كان تمام مرادك هو وجوب الزكاة في الشاة السائمة لم تذكر ما يدل على مجرد كون القيد قدر متيقن في مقام التخاطب هذا ما يصلح أن يكون قرينة على إرادة القيد، لأن الظهور الحالي يقول لا بد من بيان تمام الموضوع بالكلام، والإمام لم يبين هذا بكلامه، وإنما نستفيد إحنا باعتبار هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، ولذا جعلناه بمثابة القرينة المتصلة الحالية للقرينة المتصلة اللفظية، بينما ظاهر حال كل متكلم أنه لا يعتمد على أشياء خارجية في مقام بيان مراداته. واضح؟ لا يعتمد على وضوح المطلب، يجعل المطلب ناقصا في كلامه لمجرد أن هذا واضح، يقال هذا لا يكفي، لا بد أنه لا يريد ذلك المعنى. المتكلم حينما يريد أن يبين كلامه مرامه ومقصوده لا بد أن يبين بكلامه، فإذا لم يبينه بكلامه نستطيع أن نقول بأنه لم يبين القيد، لم يذكر القيد، وبذلك يتم الإطلاق. بناء على هذا الرأي الثاني نستطيع أن نقول بأن الإطلاق لا يمنع منه من التمسك به مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، كما لا يمنع منه وجود القدر المتيقن من الخارج. فعليه إصالة الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يضر فيها لا القرينة المنفصلة، واضح، في انعقادها أساسا لا في حجيتها، كما أنه لا يضر فيها ماذا؟ وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. واضح هذا. بعد ذلك يقول أكو تنبيهات ترتبط بباب الإطلاق. أول تنبيه أن الأساس الذي يقوم عليه الإطلاق هو عبارة عن الظهور الحالي للمتكلم كما قلنا في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه بكلامه. هذا الأساس الذي يعتمد عليه الإطلاق يجعل دلالة هذا الظهور دلالة تصديقية، بمعنى أن الإطلاق لا يدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، وإنما يدخل في تكوين المدلول التصديقي للكلام. وهذا بحث مربوط بأصل النظرية العامة في باب الإطلاق، حيث قلنا بأن سلطان العلماء كان يقول ماذا؟ بأن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ. إذا معنى أن الإطلاق يدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، المدلول الوضعي للكلام. واضح؟ هذا على الرأي القديم. بينما احنا نقول ان الاطلاق كالتقييد بلا فقط كل منهما خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ. فاذا ما وضع له اللفظ ما يدل عليه اللفظ تصورا الاطلاق خارج عنه، فهو لا يدخل في تكوين المدلول التصوري علما للكلام. المدلول التصوري لأعتق رقبة ذات الرقبة، لا الرقبة بقيد الإطلاق، وإنما الإطلاق يدخل في تكوين المدلول التصديقي لهذا الكلام. لأنه قائم على أساس هذا الظهور الحالي للمتكلم أنه في مقام بيان شنو مراده، والإرادة هي عبارة عن ماذا؟ عن دلالة تصديقية. هذا مراد له وهذا مدلول تصديقي لا مدلول تطوري. فإذا الإطلاق القائم على أساس تعيين مراد المتكلم يدخل دائما في تكوين المدلول التصديقي للكلام، بمعنى أننا حينما نقول أعتق رقبه نثبت له الإطلاق، نقول ماذا؟ أن الإطلاق مراد للمتكلم. من يقدر نقول أن الإطلاق مدلول وضعا علما أو تصورا لهذا الكلام؟ هذا واضح. نقرأ الثانية. إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، فيكون من الممكن متكافئة الاحتمال بهذا المعنى أو غير فسره، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة بلا أولوية، ومن الممكن اختصاص الحصة الأخرى، أو ممكن شنو شموله لكل منهما يعني الإطلاق. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك تكون قرينة الحكم بلا أشكال. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على الإطلاق.
هذا الكثرة
كثرة الوجود خارجي، هاي نفس هو البحث اللي يجوز مر عليكم بعض الأحيان، هو نفسه أن الوجود الخارجي للشيء كثرة الوجود الخارجي توجب الانصراف أو لا، محل كلام بينهم. انصراف يعني شنو؟ انصراف اللفظ المطلق هو نفس مسألة أن الوجود الخارجي كثرة الوجود الخارجي للشيء لبعض الحصص توجب انصراف اللفظ المطلق إلى تلك الحصة الموجودة في الخارج أو لا. واضح؟ بعضهم قال بأنه توجب الانصراف، قالوا لا بأنه الوجود الخارجي ما يوجب الانصراف، لأنه ما له علاقة بباب دلالة اللفظ على ماذا؟ على معنى، فيبقى اللفظ مطلق.
وما تنتفى الأولوية عند وجود تساوي، عند التساوي الأكثر في الخارج أولوية مطلقة.
قال نفرض أكثر، لا قال نفرض أكثر في حالة كون بعض الحصص أكثر موجودة في الخارج. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، بله. وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا. وثالثا يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. احنا نسلم بانه قدر متيقن، لكن هذا لا يمنع من الاطلاق. واضح المناقشه ويا صاحب الكفايه؟ ما نقول انه مو قدر متيقن، بلا اشكال قدر متيقن، يعني بمعنى انه لو دار الامر بين اراده ذاك المعنى وهذا المعنى لا هذا اولى، هذا قطعا مراد لو دار بينهما، لكن هذا ما يمنع من التمسك بماذا؟ بالاطلاق. وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق. في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال، بعد ما نقدر يقول صاحب الكفاية يقول ليش ما بينت؟ يقول بينت القدر المتيقن، هذا يكفي في مقام البيان، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فإذا بينه فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله، ويكون على خلاف ذاك الظهور الحال السياقي. والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا بالكلام، إذ لا يوجد ما يدل في الكلام على ماذا؟ لا قيد العدالة. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، بل نقدر نقول ما أخذ قيد العدالة في كلامه، فقرينة الحكم تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة فيثبت الإطلاق. وبذلك يثبت أن قرينة الحكمة هي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل كما في البحث السابق، ولا على عدم القدر المتيقن، بل تتوقف على ماذا؟ على عدم ذكر القيد متصلا فقط. القرينة المتصلة تهدم الظهور في الإطلاق لا إشكال. من أخذ ظهور في الإطلاق؟ هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. الأول أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفته هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته تطبيقية لأنه يثبت مراد المتكلم. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التطبيقي للكلام ابتداء، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذه قيدا في المعنى الموضوع له، فإنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري. التنبيه الآخر هو أن الإطلاق تارة ينتج الإطلاق الشمولي وتارة ينتج الإطلاق البدلي، وهذا واضح من خلال مراجعة مثالين. حينما تقول أعتق رقبة، واضح شمول الحكم للرقبة وإطلاق للرقبة شيء يكون إطلاق شنو؟ إطلاق شمولي. بينما شمول الحكم للعتق إطلاق شنو؟ إطلاق بدلي. أكرم العالم، شمول هذا الإطلاق لأفراد العالم إطلاق شمولي، بمعنى أنه يستوعب ماذا؟ جميع الأفراد. لكن هذا الحكم شمول للإكرام شنو إطلاقه؟ إطلاق بدلي، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يعتق هذه الرقبة وهذه الرقبة وهذه الرقبة وهذه الرقبة كلها بلا فرق بينها، مو؟ لكنه حينما يريد أن يعتق هذه الرقبة يجب عليه أن يعتقها مرة واحدة، حينما يريد أن يكون زيد من الناس كنزاق للعالم يجب عليه أن يكرمه بكم إكرام؟ بإكرام واحد. إكرام له مصادق عديدة، واضح؟ إكرام بأن يعزمه، إكرام بأن يدعو إلى السفر، إكرام بأن يقول له بالإحترام إلى آخره. يقول يجب عليه إكرام واحد من بين هذه المصادق المتعددة للإكرام. فالإطلاق بلحاظ الإكرام شي يصير؟ بدلي. فما الإطلاق البدلي هو هذا؟ أعتق أو تصدق أو شنو؟ أو صوم، واضح؟ إطلاق البدلي بمعنى وجوب أحد المصادق على البدل المخير المكلف بين أن يجيب هذا المصداق أو هذا المصداق أو ذات المصداق، هذا يسمى شنو؟ إطلاق بدلي. بينما أكرم العالم بلحاظ العالم إكرام شنو؟ ليس بدلي بل شمولي. أكرم العالم يعني أكرم شنو؟ كل أفراد العالم. الكلام هنا صار بأنه الإطلاق يثبت بقرينة الحكمة، والقرينة الحكمة قرينة واحدة ما تتغير. ليش تثبت في هذا المورد الإطلاق البدلي وفي هذا المورد شنو؟ إطلاق الشمولي؟ شنو السر في هذا؟ أبدأ بسر قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة هي ذيك. من غير في مقدمات الحكمة في مورد الإطلاق البدلي عنها في مورد الإطلاق الشمولي؟ لماذا تنتج البدلي هنا والشمولي هناك؟ لا بد من وجود سر في هذه المسألة، وهذا ما اقتضى هذا البحث. في مقام الجواب والتخلص من هذه المشكلة هناك عدة وجوه. الوجه الأول للسيد الخوي حفظه الله، حيث أنه يقول بأن كل من البدلية والشمولية تستفاد دائما من قرينة خارجية. قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة تثبت الإطلاق الأعم من البدلي والشمولي. الإطلاق بمعنى عدم القيد، بمعنى رفض القيد على رأيه هو، لأنه يعتبر الإطلاق مقابل التقييد، مقابل التضاد، فالإطلاق يقول بمعنى رفض القيد، واضح؟ لحاظ عدم القيد. مقدمات الحكمة تثبت هذا المعنى، تثبت رفض القيد. أما أن رفض هذا القيد بمعنى الإطلاق الشمولي أو البدلي، يقول هذا كله مستفاد من القرائن ماذا؟ الخارجية. واضح؟ بناء على هذا الكلام لو آمنا به حينئذ تنحل المشكلة. يعني المشكلة أساسا قائمة على ماذا؟ على أن تكون نفس مقدمات الحكمة منتجة للإطلاق الشمولي هنا وللإطلاق البدلي هنا، حينئذ لا بد من البحث عن سر ذلك. أما إذا افترضنا أن مقدمات الحكمة لا تعين الشمولية، وأن الشمولية تستفاد من القرائن الخارجية كما وضحت، ولا تعين البدلية، وإنما البدلية تستفاد من قرينة خارجية، قرينة الحكمة تثبت هذا المقدار رفض القيد، ورفض القيد موجود في كل منهما، فحينئذ لا مجال للتعجب ولا استغراب. واضح؟ يبقى السؤال أنه شنو القرينة تعين الإطلاق الشمولي هنا والقرينة تعين الإطلاق البدلي هنا؟ يقول حينما يقول أكرم أعتق ماذا؟ أعتق رقبة. واضح؟ هنا الإطلاق بلحاظ الرقبة إطلاق شنو؟ إطلاق بدلي، بمعنى أنه يجب عتق شنو؟ رقبة واحدة بلا إشكال، هذا العرفي فهمه، يعني يقول أعتق رقبة يعني يجب عتق رقبة واحدة. خب لماذا أنتجت مقدمات الحكمة الجارية في رقبة الإطلاق البدلي؟ يقول هنا أكو قرينة على البدلية. القرينة هي شنو؟ هي عدم قدرة المكلف على امتثال جميع أفراد الرقبة، على عتق جميع أفراد الرقبة. هاي عدم القدرة الاستحالة هي تكون قرينة على إثبات أن الإطلاق هنا إطلاق شنو؟ بدلي، لأن الأمر يدور بين الإطلاق البدلي أو الشمولي. إذا كان الشمولي مستحيل يتعين إرادة ماذا؟ ما يقدر يتقدم قبل أفراد الرقبة، أفراد الرقبة لا محال أن يكلف به، مو قادر عليها. التكليف به محال، واضح؟ التكليف به يكون محالا، فاستحالة الشمولية تعين إرادة ماذا؟ البدلية. مع قرينة من الخارج ما لها علاقة بمقدمات الحكمة، عدم التكليف. كما أنه في مورد الإطلاق الشمولي، واضح؟ في مورد الإطلاق الشمولي في باب شيء مثلنا في باب النهي، حينما يقول لا تكذب مثلا، واضح؟ لا تكذب هنا هذا مطلق الكذب، ما مقيد بشيء في مقام إثبات الحرمة، الكذب مطلقا حرام، ممكن نقول. لكن هذا الإطلاق شنو؟ إطلاق شمولي لو بدلي؟ شمولي بلا أشكال، لأن التحريم ثابت علما لجميع أفراد الكذب، واضح؟ بلا إشكال. لكن شنو المعين للشمولية؟ يقول قرينة خارجية. شنو هي؟ واضح؟ استحالة البدلية. ليش البدلية هنا مستحيلة؟ يقول لأنه إذا كان المقصود تحريم فرد من أفراد الكذب، يقول هذا الشيء موجود في كل إنسان بلا حاجة إلى النهي، لأن قطعاً الإنسان مهما فرضته في أي مكان في أي زمان، مهما فرضت قدرته، لابد أن يكون تارك لفرد من أفراد الكذب، مو؟ قابلية الإنسان تقتضي ذلك، لابد أن يترك فرداً من أفراد الكذب، ما يقدر يكذب، يعني بمعنى أنه يأتي بجميع أفراد الكذب في آن واحد، كل ما تفرض في آن لابد هو على الأقل تارك شنو؟ الفرد من أفراد الكذب، مو؟ هذا واضح اللي أقوله؟ فإذا ترك فرد من أفراد الكذب اللي هو معنى الإطلاق البدلي في معنى في باب الناهي، هذا متحقق بالنسبة إلى كل مكلف، فلا معنى لطلبه من المكلف، طلبه يكون معقول غير معقول أصلا. واضح؟ لأن إذا قلنا لا تكذب إطلاقه إطلاق بدلي، يعني شنو بدلي؟ يعني يحرم عليك أيها المكلف فرد واحد من أفراد الكذب، هذا معنى نقول هذا مو معقول هيك تكليف. ليش؟ لانه كل مكلف هو تارك على الاقل لفرد واحد من افراد الكل قطعا. فالنهي حينئذ يكون غير معقول، فالبدلية غير معقولة، فيتعين اطلاق شنو الشمولية. وبهذا نتخلص عن المشكلة، لان قرينة الحكمة نقول ليس لها داخل في مقام اثبات البدلية والشمولية، حتى نتساءل عن السر في دلالتها على الشمولية في مورد والبدلية في اخر. واضح؟ هذا الجواب الأول سيجاوب عنه، يقول بأنه في هاي الأمثلة اللي تذكرت هذا صحيح اللي تقوله، لكن أفعلنا أمثلة أخرى يتعين بها الإطلاق الشمولي من دون أن تكون البدلية شنو؟ مستحيلة. مثل أكرم العالم، أكرم العالم بلحاظ العالم إطلاقا شنو؟ لأنه شمولي. واضح؟ هل البدلية مستحيلة ولا لا؟
مستحيلة.
مو مستحيل. ليش مستحيل؟ أكرم واحد منهم، أكرم أحد العلماء، شو مستحيل؟ بلحاظ العالم. واضح؟
مو مستحيل. شو أنت شو أنت؟ شو أنت؟
يعني سيد الخائي مثل لتعيين الشمولية في مقابل البدلية هو أن القرينة دائما على تعيين الإطلاق الشمولي هو استحالة البدلية. مثل بيش؟ بباب النهي. واضح؟ لا تكذب، البدلية مستحيلة، سيتعين أن الإطلاق شنو؟ شمولي. سيد يقول في هذا المثال ممكن أن نقول بأن استحالة البدلية تعين إرادة الشمولية، لكن في بعض الأمثلة يتعين بلا إشكال إرادة الشمولية مع أن البدلية ممكنة، يعني على القرينة ما موجودة. إحنا في ذاك المثال نتساءل شنو المعين لإرادة شنو؟ الشمولية. أكرم العالم بلحاظ العالم مو بلحاظ الإكرام، إطلاقه للعالم شنو؟ إطلاق شمولي. والبدلية محال بلحاظ العالم مو محال. في باب النهي نقول البدلية محالة للوجه العقلي في ذلك، أما في باب العالم وجوب إكرام أحد العلماء مو محال، ما بيفي شيء. واضح؟ فإذا البدلية في هذا المثال ليست محالة، فلا قرينة على تعيين الشمولية. واضح؟ يبقى التساؤل أنه ليش قرينة الحكمة هنا عينت الشمولية دون البدلية؟ واضح؟ التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد، وأخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم. فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، وهو معنى الإطلاق الشمولي، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام، فالإطلاق لحاظ الإكرام إطلاق بدلي. وقد يقال أن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق ماذا؟ البدلي. ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة فقيفة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى رفض القيد، مو تقييد القيد، رفض أو ما شابه الرفض. وأما لحال عدم القيد نقول. وأما البدلية والاستغراقية فتثبت كل منهما بقرينة إضافية. فالبدلية الإطلاق في متعلق الأمر لإكرام العتق، دائما الإطلاق بلحاظ متعلق الأمر إطلاق شنو؟ إطلاق بدلي. بلحاظ العتق إكرام هو متعلق الأمر، إطلاق دائما يكون إطلاق بدلي. تثبت بقرينة إضافية، وهي أن الشمولية غير معقولة، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة، طبيعة الإكرام طبيعة العتق، غير شنو؟ غير مقدور للمكلف عادة. والشمولية في الإطلاق في متعلق الناهي هو متعلق الأمر تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة، لأن ترك هو هذا معنى البدلية، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي. ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقضية الحكمة، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم، واضح. فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية، غير مجرد كون الكون بديله مستحيلا. كما يعتبر الرجل الشجاع شنو؟ أسدا على طريقة المجاز العقلي. واضح المجاز، مجاز السكاكي. مر عليكم بالمختصر؟
ما وصلتوا.
السكاكي كان يقول أنه حينما نقول زيد أسد ماكو تجوز بالكلمة. المجاز المشهور مجاز شنو؟ مجاز في الكلمة، يعني أسد موضوعا للحيوان المفترس، أنت شنو تجوزين استعملتها وين؟
في الرجل الشجاع.
تجوزين استعملتها في الرجل الشجاع. لا سكاك يقول ماكو أسد مستعملة في معناه، زيد مستعملة في معناه الحقيقي، وأسد أيضا شنو مستعمل شنو في معناه الحقيقي، وهو الحيوان المفترس. تجوز في الكلمة ما موجود. وين تصير تجوز؟ يقول تجوز في الحقيقة في هذا الادعاء، ادعاء أن زيد شنو أسد. واضح. هذا بي تجوز، هذا بي مسامحة، هذا مو حقيقي. أنا أدعي، أجي من البداية أدعي أن زيد أسد، ثم أقول زيد شنو؟ زيد أسد. هذا التجوز يسموه في الإسناد، إسناد الأسد المن إلى زيد، هذا بيتجوز. وإلا الكلمة مستعملة في معنى الحقيقي، الحيوان المفترس. وهذا حينما يقول بأنه زيد أسد يعني يقول زيد حيوان مفترس، لا زيد رجل شجاع. واضح. زيد حيوان مفترس، لكن حيوان المفترس هذا بها شنو؟ بإدعاء، بمسامحة. زيد حقيقة ليس حيوان مفترسا، لكن بالادعاء شنو؟ أنا أدعي بأنه شنو؟ حيوان مفترس. والمنجزية والمعبرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والوجود شنو؟ الاعتباري. والإمارة بالاعتبار تصبح علما اعتباريا، فتثبت لها المنجزية والمعبرية. السيد يقول أن الصحيح في هذا البحث النظري هو ما تقدم سابقا، من أن قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في إثبات المنجزية والمعذرية، بحيث تكون الإمارة مخرجة لمؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول هذا في الحقيقة كله دائر مدار هذا الشيء اللي قلناه سابقا، وهو أن المولى هل أبرز اهتمامه بالتكليف الواقع الموجود في مورد الإمارة أو ما أبرز اهتمامه؟ إيش وقت ما استفدنا من الدليل أن المولى يهتم بهذا التكليف الواقعي لو كان ثابتا؟ واضح. حينئذ يخرج عن دائرة قبح العقار بلا بيان. المهم تمام الملاك وتمام النكتة في هذا القيام هو هذا، أن المولى كن يبرز اهتمامه في التكليف الواقعي في مورد الإمارة لو كان ثابتا. إذا ما أبرز اهتمامه واضح، حينئذ يكون هذا التكليف مشمول علما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويكون هذه القاعدة مؤمنة من ناحيته. سيدا أتكلم بناء على هذا المسلك، على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بينما المولى إذا أبرز اهتمامه بهذا التكليف واضح، سوف يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويكون منجزا. سإبراز هذا الاهتمام بأي لسان كان وبأي صياغة كانت، يقول السيد هذا مو مهم، سواء كان بلسان جعل الحكم المماثل أو بلسان تنزيل الإمارة منزلة شنو؟ منزلة العلم، أو بلسان اعتبار الإمارة علما على رأي المرزق. يقول هاي كلها اختلاف بالصياغات بالألسنة،
كلها تشير إلى معنى واحد. شنو هذا المعنى الواحد؟ أن المولى يهتم بهذا التكليف الواقعي الموجود في ضمن الإمارة لو كان ثابتا.
واضح.
المهم أن المولى يبرز اهتمامه بهذا التكليف. مش وقت ما أحرزنا أن المولى أبرز اهتمامه، حينئذ يكون هذا التكليف خارجا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويثبت له التنجيز، وهو معنى قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في إثبات التنجيز والتعديل.
واضح.
مش وقت ما أن المولى لم يبرز اهتمامه بهذا التكليف الواقعي كالتكليف المشكوك اللي ما قام الدليل المعتبر عليه، ها شكل ما مثلنا صلاة ركعتين عند دخول المسجد اللي مادة الخبر واحد على شنو؟ على وجوبها، ولا دليل معتبر على وجوبها. هذا في النوع من تكليف مشكوك الشارع ما أبرز اهتمامه به لو كان ثابتا. واضح. لأن لا جعل الحكم المماثل، كله جعل الحكم المماثل اعتبار الإمارة علم، تنزيل الإمارة منزل العلم، كله تستفاد من دليل الحجية. واضح. فدليل الحجية ما موجود، فمعنى أن المولى لم يبرز اهتمامه، فإذا ما أبرز اهتمامه يكون مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وتأمن من ناحيته. واضح. إيش وقت يخرج التكليف عن القاعدة بحيث ماكو تأمين من ناحيته؟ إذا أبرز المولى اهتمامه به. أبرز بأي لسان أبرز اهتمامه؟ يقول هذا مو مناسب. واضح. فإذا عمدة البحث في كيفية الصياغة مو مهمة، أن الصياغة كيفية صياغة إبراز هذا الاهتمام هذا ليس شيئا مهما، وإنما المهم إبراز هذا الاهتمام. إذا أبرزه سوف تخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويكون منجزا، وإذا تنجز يكون هو معنى قيام الإمارة مقام من؟ مقام قطع الطريق. والصحيح أن قيام الإمارة مقام القطع الطريق في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم، هو لمن ينزل الظن منزلة العلم معناه اهتم بالتكليف الواقع، وإذا ما اهتم يجعله مثل الظن القياسي. واضح. أو جعل الحكم المماثل هم يكشف عن اهتمامه بالتكليف الواقع، أو جعل الطريقية اعتبار الإمارة علم، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز اهتمام المولى المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة، وهو اهتمام المولى بالتكليف الواقع لو كان ثابتا. اللسان خليكم. واضح هذا. قعدنا البحث الثاني في قيام الإمارة مقام قطع الموضوع.
غير هازل في هذا الحكم، وإنما هو جاد في هذا الحكم. وهذا بلحاظ المدلول التصوري والتصديق الأول والتصديق الثاني. الآن ننتقل إلى أن نقول بأن مقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية أن المولى يريد هذا الحكم الخاص جدا، بمعنى أن ما أخطره في ذهن السامع يريده ماذا؟ جدا. ماذا أخطر في ذهن السامع؟ حكم معلق على موضوع مقيد بالعدالة، وهذا اللي أخطره. بمقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت أنه يريد ذلك الحكم الخاص جدا. واضح هذا. وبهذا يثبت أن المولى يريد إنشاء حكم على موضوع مقيد بالعدالة، الدلالة التصديقية الثانية. هذا الكلام إلى هنا واضح. ها هذا الكلام يقول في حقيقة يرجع هذا التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، مرجعها إلى فالظهور حالي سياقي كنا نعبر عنه في الحلقة السابقة بأنه عبارة عن ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده. كل شيء يقوله المتكلم ظاهر حاله أنه شنو يريده جدا. هذا معنى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فإذن هذه القاعدة، قاعدة كل ما يقوله يريده، لها صورة وكورة بحسب الحقيقة. مو صوراها شنو؟ أن هذا قد قاله، هذا لابد من إثباته. الكبرى شنو؟ كل ما قال يريده فيثبت أن هذا يريده جدا. واضح. الصورة لهذه القاعدة يا يتكفل بها، يتكفل بها المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول، لأن كل منهما يشتركان في أن المدلول تصورا أراد إخباره في ذهن السامع، يعني قاله. واضح. والدلالة التصديقية الثانية تتكفل بإثبات ماذا؟ الكبرى، بمعنى أنه يثبت بها أن ما قاله يريده ماذا؟ جدا واقعا. واضح. هذا هي هاي القاعدة هي اللي نسميها قاعدة احترازية الخيول. يعني شنو قاعدة احترازية؟ يعني الأصل أن كل قيد يقوله المتكلم فهو يريده شنو؟ جدا. واضح. لا يمكن أن يكون الحكم الذي قاله وجعله مقيدا بذلك القيد شاملا للمورد الفاقد علما للقيد، لأنه هذا معنى أن القيد يكون شنو؟ لغوا ولا يكون احترازيا. معنى أن القيد احترازي يعني يمنع من شمول الحكم المنشأ بالقضية للمورد الفاقد للقيد. احترازي يعني يمنع، يحترز يعني يمنع من شمول الحكم المورد الفاقد علما للقيد، لأن شمول الحكم المنشأ بالقضية للمورد الفاقد للقيد يعني أن القيد بلا فائدة. واضح. والحال أن الأصل في القيود أن تكون ماذا؟ احترازية. فإذن قاعدة احترازية القيود مردها إلى هذا الظهور الحال السياقي في أن كل ما قاله يريده جدا، وبهذا يثبت أن قيد الفطر يريده جدا، وهذا يمنع من شمول شخص الحكم للمورد الفاقد علما للقيد. لكن هاي القاعدة نبهنا أيضا في الحلقة السابقة بأنها إنما تقتضي نفي شخص الحكم عن المورد الفاقد للقيد، لا نفي سنخ الحكم. وبهذا فرقنا بين هذه القاعدة وبين المفهوم. المفهوم في الجملة الشرطية إذا جاءك زيد فأكرمه، قلنا ماذا تقتضي؟ المفهوم يقتضي لو تم انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، وهو الشرط في المثال أو الوصف الجملة الوصفية أو الغاية في الجملة الغائية. تقتضي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء ماذا؟ انتفاء المجيد. قاعدة احترازية القيود أكرم الفقير العادل، تقول لا، مقتضى أن يكون هذا القيد احترازيا أن شخص الحكم ما يشمل المورد الفاقد للقيد. أما سلخ الحكم يمكن أن يكون شامل للمورد الفاقد للقيد. والفرق الواضح بين هاتين الصورتين يظهر فيما لو قام الدليل من الخارج على إثبات شخص آخر لنوع الحكم في المورد الفاقد للقيد. هذا الدليل يكون معارضا ومنافيا للمفهوم، بينما لا يكون معارضا ومنافيا لقاعدة احترازية القيود. لماذا؟ لأن المفهوم لو تم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، فثبوت هذا الطبيعي للمورد الفاقد للقيد يكون شنو؟ معارض للمفهوم ومنافي للمفهوم، لا يقع التعارض بينهما. واضح. إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، وقلنا أن هذه الجملة لها مفهوم. شو يصير مفهومها؟ إذا لم يجئك فقد الفعل، فلا تكرمها طبيعية، وجوب الإكرام ينتفي. فلو دل دليل آخر على وجوب إكرام زيد إذا لم يأتي يكون منافي لمن؟ للمفهوم. هذا معنى أن المفهوم يقتضي انتفاء سنخ الحكم، بينما قاعدة احترازية القيود ليست لها هذه القابلية. قاعدة احترازية القيود كل شخص الحكم المنشأ بالقضية هذا لا يشمل المورد الفاسق الفاسد، لا يشمل الفقير الفاسق، واضح؟ فإذا ثبت من دليل آخر أن الفقير الفاسق أيضا يجب إكرامه، لا يكون معارض لقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود تقول شخص الحكم لا يشمل ماذا؟ المورد الفاقد للقيد. هذا شيء تقدم سابقا ساعدنا. هذا بلحاظ الحكم المنشأ على موضوع مقيد، وبهذا يتضح معنى قاعدة احترازية القيود، وقد تفهم بحكم في الحلقة السابقة شرح هذه القاعدة. الآن نجي إلى الجملة الثانية، وهي ما إذا علق الحكم على الموضوع المطلق الغير المقيد. أكرم الفقير هكذا وسكت. إحنا هنا بنسبة الحكم المطلق، يعني أن الحكم ثابت للفقير العادل وثابت أنه للفقير الفاسق. هذا نسبته بماذا؟ يقول نسبته بشيء آخر. هذا في الحقيقة نسبته بظهور حالي سياقي آخر. هذا الظهور الحالي كنا نسميه بأنه ظهور حال المتكلم، أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. ظاهر حال كل متكلم أنه ما يبين جزء مراده بكلامه، وإنما يبين شنو؟ تمام مراده بكلامه. هذا الظهور الحالي يستدعي أن المتكلم لو أراد القيد لبينه، لأنه في مقام بيان شنو؟ تمام مراده. فلو كان القيد دخيل في مراده لازم شنو بهذا الظهور الحالي؟ لازم يبينه. فإذا ما بينه نقول أن القيد شنو؟ لا يدخل في مراده. فإذا المراده على من منصب؟ على المطلق، يعني على ذات الفقير، لا على الفقير المقيد بالعدالة. هذا الظهور الحالي السياقي مرد في الحقيقة إلى هذا الشيء، إلى أن كل ما لا يقوله شنو؟ لا يريده جدا. من الناحية السلبية شلون هنا في قاعدة الأزغلتش نقول بأنه كل ما يقوله يريد جدا، وبهذا نثبت دخل العدالة في الحكم. هنا نقول ما لا يقوله ماذا؟ لا يريده، وحيث أنه لم يقل الفقر فهو ماذا؟ لا يريده. لم يقل العدالة فهو لا يريدها، فالحكم يكون ثابت المن مطلق الفقير، وبهذا يثبت الإطلاق.
يعني ما يريده يقوله بصرف من ناحية إيجابية،
لا ما لا يريده لا يقوله يثبت من الإطلاق. شلون؟ لأنه نقول في المقام هو قال أكرم الفقير هكذا، واضح؟ والمدلول التصور لهذا الكلام شنو؟ أتصور بالحكم أنشاء المولى معلق على من؟ على الفقير، واضح؟ مدلول التصديق أنه أخطر حكما معلقا على الفقير. مقتضى التطابق بين المدلول التصديق الأول والثاني هو أنه يريد جدا إنشاء هذا الحكم، يريد جدا هذا الحكم المعلق على ماذا؟ على الفقير. إهناش أقول بأنه علق الحكم على الفقير ولم يقيده بشيء، واضح؟ لم يقل القيد. ما أقدر أقول؟ هذا الشيء اللي أقدر أقوله فقط، ما أقدر أقول أنه أنشأ الحكم على الفقير وقال عدم القيد، ولم يقل عدم القيد، وإنما ماذا؟
لم
يقل القيد. هذا يعتمد على الشرح السابق للإطلاق. أن الإطلاق شنو معناه؟ معناه عدم ذكر القيد كما يقول السيد، أو معناه شنو؟
ذكر
عدم القيد، واضح؟ هنا فغاية ما أقدر أقوله من قول المتكلم أكرم الفقير أقول قال حكما ثبت لموضوع وهو شنو؟ الفقير، ولكنه لم يقيد، لم يذكر القيد. ما أقدر أقول ذكر عدم القيد، ليش؟ لأن ذكر عدم القيد يتوقف على ماذا؟ على أن يكون الإطلاق جزء المدلول التصوري للكلام، واضح؟ حتى يكون أن أقول ذكر الإطلاق، إذا كان جزء المدلول التصوري للمعنى بمعنى أن اللفظ الفقير موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، بل إذا كان موضوع المعنى بقيد الإطلاق أقول بشكل ما ذكر المعنى ذكر شنو؟ ذكر الإطلاق، واضح؟ هذا ردينا هذا المبنى، وش قلنا؟ بأن اسم الجنس موضوع لذات المعنى، الفقير موضوع لذات المعنى، آية الأمر أنه لم يذكر معه قيد، من ذكر عدم القيد ذكر الإطلاق، الإطلاق لا يدخل في المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا في مرحلة المدلول التصوري لجملة أكرم الفقير أقدر أقول هيك فقط، بأن المستفاد من هذه العبارة إنشاء حكم معلق على الفقير من دون ذكر القيد، واضح؟ لم يقل القيد. هذا يكفي في مقام الحكم بالإطلاق كما قلنا سابقا، لأن معنى عدم ذكر القيد يحقق لنا صغرى قاعدة شنو؟ قاعدة قرينة الحكمة. لأن قاعدة قرينة الحكمة شنو قلنا؟ معناها ما لا يقوله لا يريده، صغراها شنو؟ أن هذا القيد لم يقله، واضح؟ كبراها شنو؟ أن ما لم يقله لا يريده، فيثبت أن هذا القيد لا يريده جدا، واضح؟ فإذا كل قيد لم يقله هذا يثبت أنه لا يريده، فلا بد من إثبات أن هذا القيد لم يقله فقط، مو قال عدمه واشترط عدمه، هذا ما في حاجة إلى أصلا، وإنما يكفينا في مقام إثبات الإطلاق أن نقول أن هذا القيد لم يقله، واضح؟ ومن الواضح بأن من يقول أكرم الفقير العدالة لم يقلها، لا في المدلول التصوري ولا في المدلول التصديق الأول، يعني لم يرد أن يخطر القيد، ما أخطر القيد، وإنما أخطر ماذا؟ ذات المعنى، ذات الفقير، بل نقدر نقول أنه لم يقل القيد، لم يقل القيد يحقق أن الصورة لهذه القرينة، وهو أن القيد لم يقله، فيثبت بالكبرى أن ما لم يقله لا يريده جدا، وبهذا يثبت أن الفقر لا يريده جدا، وهو معنى الإطلاق، الإطلاق ليس شيئا أكثر من عدم ذكر القيد، واضح؟ وعدم إرادة القيد جدا، وبهذا نحن أثبتنا أن المولى لا يريد القيد جدا، فيثبت الحكم المطلق للفقير العادل والفقير الفاسد. إذا قارنا بين هاتين القاعدتين، قاعدة احترازية القيود وهاي القاعدة الثانية اللي نسميها قرينة الحكمة، واضح الفرق بينهما أن الظهور التي يعتمد عليه القرينة الأولى، القاعدة الأولى، غير الظهور الذي تعتمد عليه القرينة الثانية. القرينة الأولى تعتمد على أي ظهور؟ ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده، وهذا القرينة الظهور التي تعتمد على قرينة الحكمة، ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، اللي هو معنى شنو؟ أن ما لا يقوله لا يريده، واضح؟ هذا الفرق بينهم.
ما لا يقوله
لا يريده، لكن الحكمة تعتمد على هذا بعد. أكو فد بحث آخر أنه لو وقع التعارض بين هاتين القاعدتين في موردين، يا هل يقدم؟ يقول واضح أن القاعدة الأولى تقدم عليها من القاعدة الثانية، لأنه يعني تعتبر مو أخص، تعتبر أوضح، يعني أدل على المطلوب من القاعدة الثانية، لأن رجعها إلى التطابق بين المدلول التصوري والتصديق الأول، والمدلول التصديق الثاني إيجابيا، ما قاله من قاله فهو شنو؟ حتما يريده، واضح؟ بينما القاعدة الثانية شنو؟ التطابق بينهما سلبيا، ما لم يقله لا يريده، الظهور الأول يكون أقوى من الظهور الثاني، ليش؟ لأنه مربوط بقول المتكلم قاله فهو حتما يريده، بينما قد هناك يقال بأنه ما لم يقله مو معلوم أنه يريده، قد أطمانع مثلا اليمنى، واضح؟ هذا شلون الظهور يكون أقوى؟ اعتبار أنه يدخل كأنه من باب تقديم الدلالة الوضعية على الدلالة المنطوقية، المنطوقية على الدلالة المفهومية، ليش؟ لأن الدلالة المنطوقية قد قاله هذا كلامه قاله، فلا بد أنه يريده، من الدلالة المفهومية نستنزعها من المفهوم، انتفاء الشرط يستلزم انتفاء الحكم مثلا. دائما دلالة منطقية أقوى من دلالة مفهومية على هذا الأساس. هنا هم الظهور الأول أقوى من الظهور الثاني أيضا قائم على هذا الأساس. خلاصة الكلام أن قاعدة ثانية هي محل كلامنا وهي قرينة الحكمة تعتمد على أمرين لها مقدمتان. المقدمة الأولى إثبات أن هذا لم يقل له القيد, أنه لم يقل القيد واضح. والمقدمة الثانية هو أن ما لم يقله ماذا لا يريده. مقدمات الحكمة هي هذا, مقدمات الحكمة هاي الصغرى وهاي شنو هاي الكبرى. أولا إثبات أنه لم يقل القيد هذا لا بد من إثباته, وثانيا شنو أن ما لم يقله لا يريده. إذن هو لا يريد القيد وبذلك يثبت الإطلاق. فدائما كل ما تمر عليكم مقدمات الحكمة قرينة الحكمة المراد بها ذا النهاية ما لم يقله لا يريده, هذه مقدمات الحكمة. ليش ما لم يقله لا يريده؟ لأنه لو أراده لقاله. ليش؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. هذا يجبرنا على أن نلتزم أن كل ما يريده لابد أن يقوله, فإذا ما قال شيئا فهو لا يريده. الآن نجي إلى لو جاء بقرينة تدل على القيد, هاي القرينة مرة تصير متصلة بالكلام مرة تصير شنو منفصلة. قرينة مرة تصير متصلة مرة منفصلة. الآن نتكلم في القرينة المتصلة بالكلام. هاي القرينة المتصلة بالكلام تمنع من انعقاد الإطلاق لو لا؟ بلا إشكال أنها تمنع من انعقاد الإطلاق. ليش؟ لأنه تنفي الصورة المقدمة الأولى تنتفي لقرينة الحكمة. المقدمة الأولى شنو؟ أنه لم يقل القيد فرقا المتصل بالقيد قال القيد. فالمقدمة الأولى اللي تتوقف عليها قرينة الحكمة وهي إثبات أنه لم يقل القيد تنتفي بذكر القرينة شنو؟ المتصلة يثبت أنه قد قال القيد. فبعد المقدمة الأولى متهم, وإذا ما تمت قرينة الحكمة متهم. ولذا إذا قال أكرم الفقير العادل يقول إنها شنو؟ إطلاق ميتهم بالكلام. ليش ميتهم بالإطلاق؟ لأنه جاء بقرينة متصلة, والقرينة المتصلة تثبت أنه قد قال القيد, فتكون مصداق لقاعدة احترازية القيود في التقييد. بعد ما تكون مصداق علما لقاعدة قرينة الحكمة حتى يثبت الإطلاق. واضح؟ فإذن بلحاظ القرينة المتصلة بالكلام لا إشكال في أنها تهدم أصل الظهور في الإطلاق وتمنع من انعقاد الإطلاق. واضح؟ وإنما توجب انعقاد الظهور على طبق مفاد القرينة, وفيثبت بها أن الحكم منشأ على موضوع مقيد بذلك القيد طبقا لقاعدة احترازية القيود. أما في القرينة المنفصلة قال أكرم الفقير سكت بعد مدة واضح, قيد ذلك الحكم بالعادل بالعدالة. في هذه الحالة يقع الكلام في أن هذا القيد المنفصل القرينة المنفصلة هل تهدم أصل الظهور أو تعارض الظهور فقط, وهذا فرق بينهما. لا إشكال في أن القرينة المنفصلة تقدم على الظهور, بمعنى أنه لو قال أكرم الفقير وسكت وبعد ذلك قال لا الفقير اللي يجب إكرامه هو خصوص ماذا؟ خصوص العادل. عملنا إحنا شو نسوي؟ ولا إشكال نجمع بينهما بأن نلتزم بوجوب إكرام الفقير العادل, هذا لا إشكال من ناحية عملية. وإنما الكلام في ناحية نظرية أن القرينة المنفصلة شنو دورها بلحاظ ذاك المطلق؟ هل تهدم أصل ظهوره في الإطلاق واضح؟ أو لا ظهور في الإطلاق ينعقد, غاية الأمر أنه هذه القرينة تكون معارضة له فتقدم عليه بقواعد الجمع العرفي. تقديمها عليهم لا إشكال فيه, وإنما الكلام هل تقدم عليه بعد فرض التعارض بينهما الذي يستدعي استقرار الظهور في الإطلاق ويكون هذا معارض له, أو لا نقول هي تستوجب انهدام أصل الظهور. أصل الظهور ما موجود, تنفي أصل الظهور واضح، لا من باب أنه تقدم عليه كما يقدم أحد الدليلين المتعارضين على دليله الآخر اللي يفترض به شنو بشكل ما قلنا تمامية الدليل المعارض وإنعقاده واستقراره. هذا البحث مربوط بتشخيص الظهور الحالي التي تثني عليه مقدمات الحكمة. شنو هو الظهور اللي قلنا تثني عليه؟ ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرادة بكلامه. بكلامه هاي شنو تفسيرها؟ بكلام يعني بشخص كلام اللي أنشأه، أو لا بكلام يعني بمجموع كلامه ولو المنفصل.
شخص كلام
يعني نفس هالكلام أكمل فقط. الكلام اللي يتكلم به إذا سكت عنه هذا يسمى شخص الكلام. مجموع كلامه شنو؟ مجموع ما يتكلمه خلال حياته. هل ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه فقط أو لا بمجموع كلامه؟ إن قلنا بالأول واضح، حينئذ يثبت أن القرينة المنفصلة تكون شنو؟ معارضة، ما تهدم أصل الظهور في الإطلاق. ليش؟ لأن الظهور الكلام أكرم الفقير في الإطلاق مبني على شنو؟ على أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مرادة بشخص كلامه، والمفروض أن شخص الكلام انتهى. واضح؟ فإذا انتهى شخص الكلام يثبت أن هذا تمام مراده. واضح اللي يقوله؟ يثبت أن هذا تمام مراده، فيستقر الإطلاق وينعقد للكلام ظهور في ماذا؟ في الإطلاق. وهذا الدليل الآخر يكون معارض ظهور المستقر، فيقع التعارض بينهما فيقدم ذاك بلا إشكال، يقدم على المطلق بلا إشكال، لكن يقدم من باب تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الدليل الآخر. واضح؟
ليش خذبوا
الثاني؟ بلا إشكال هذا مثل التقديم الخاص على العام قواعد الجمع.
الأول مو شخص كلام، الثاني هم شخص كلام.
فشو نقول؟ نقول أنه هذا يعتبر قرينة على التصرف في العام. شلون الخاص يقدم على العام؟ مقيد بلا إشكال يقدم على من؟ على المطلق. هذا ما في إشكال، من قواعد، من أوضح ومن أول قواعد الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين هو تقديم الخاص على العام وتقديم المطلق المقيد على المطلق. هذا بلا إشكال. فإذا إذا قلنا بأن ظاهر حال المتكلم هو أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، بحيث انتهى شخص الكلام يثبت بأن هذا هو تمام مراده، فيستقر الظهور وينعقد له ظهور في الإطلاق، القرينة المنفصلة تكون شنو؟ معارضة له وتقدم عليه حينئذ. أما إذا افترضنا أن قلنا بالقول الثاني، فقلنا أن ظاهر كلام ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلامه، فإذا إذا انتهى شخص الكلام ما يستقر ظهور الإطلاق، لأنه موقوف على عدم، واضح، على عدم القرينة ولو كانت منفصلة. فإذا جاءت القرينة المنفصلة فهي تهدم أصل الظهور في الإطلاق، لأن أصل الظهور في الإطلاق موقوف على عدمها. واضح؟ فإذا جاءت القرينة المنفصلة فهي تهدم أصل الظهور في الإطلاق وتمنع من انعقاد الإطلاق في ذلك الكلام. غاية الأمر أنه إحنا قبل مجيء القرينة كنا مشتبهين، بنانا أن هذا الكلام شنو؟ مطلق، بينما هو في واقع الأمر شنو بعد مجيء القرينة ينكشف أنه ليس بمطلق.
نعمل به شنو؟
نعمل به بحجة باعتبار ظاهرا، نعمل به ظاهرا. واضح هذا؟ والصحيح يا أخي مسلم السيد لا إشكال أن الأول هو الصحيح. ليش؟ يقول أولا لأنه هو المتبادر من الكلام، المتبادر من الكلام أن المتكلم إذا انتهى من كلامه لابد أنه بيّن شنو؟ تمام مرادة كلامه، والمفروض أننا نتعامل مع المتكلم يعلم بالمستقبل وبجميع الأمور، فلا يعقل أن يغفل عن بيان تمام مراده ويؤخر بيان تمام مراده إلى قرينة منفصلة. فحينما ينتهي من الكلام ولا يلحق بكلامه قيدا معناه أن هذا هو تمام مراده، فيستقر الظهور في الإطلاق والدليل الآخر يكون معارض له. هذا أولا. وثانيا أننا لو بنينا على القول الثاني وليلزم منه لازم باطل. شنو هذا لازم باطل؟ هو أنه لو ورد الدليل مطلق قال أكرم الفقير وسكر، فإحنا هم محتاجين تمنى وجود قرينة منفصلة، تمنى واضح إحنا لازم ما نقدر نتمسك بإطلاق هذا الكلام. ليش؟ لأن القول الثاني شو يقول؟ يقول مبني الإطلاق مبني على عدم القرينة ولو منفصلة، واضح؟ ففي مورد احتمال القرينة المنفصلة لا يستقبضه في الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق موقوف على عدم القرينة المنفصلة، فمع احتمال القرينة المنفصلة شنو؟ لا يتحقق هذا الشرط. فإذا لم يتحقق الشرط معناه إطلاق ماكو، يعني لا يصح التمسك بالدليل المطلق مع احتمال وجود القرينة المنفصلة، والحال هذا لازم باطل، لأنه بلا إشكال أن الإنسان حينما يرده دليل مطلق يجوز له العمل بذلك بإطلاق ذلك الدليل حتى إذا احتمل القرينة المنفصلة. هذا اللازم الباطل يكون منبه على صحة الفرضية الأولى، لأن الفرضية الأولى تقول بمجرد أن ينتهي من كلامه وما يجي بالقيد يستقر الظهور في الإطلاق. الإطلاق على الفرضية الأولى ليس موقوف على عدم القرينة ولو منفصلة، بل موقوف على عدم القرينة شنو؟ متصلة. والمفروض أنه ما قرينة منفصلة بالفارق متصلة، فيستقر الظهور في الإطلاق، فيصح العمل بهذا الدليل المطلق حتى مع احتمال القرينة شنو؟ المنفصلة. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير. في الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخبار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا. الوجود الثاني. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة كما هو كذلك الدلالة التصديقية الأولى، يخبر حصة خاصة من الحكم. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد آخر من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديق الأولي، نستكشف ماذا؟ كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، يريده جدا. وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود، ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده جدا. يكونان الصغرى لهذا الظهور، يعني يثبت أنه قاله، واضح؟ إذ يثبتان ما يقوله المتكلم، فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول من ظهور التطابق المذكور، يعني تطابق بين ما يقوله وبين ما يريده جدا. وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، إلا أنها إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله وجوب للإكرام آخر. وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، حيث أنه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسلخ الحكم بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة. وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا ماذا؟ ولا الإطلاق. والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد ماذا بقوله ثبوت الحكم شنو في الفقير بس، ونسكت أكثر من هذا ما نقدر نقول. ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، لم يقله، لم يفده، مو أفاد عدمه وقال عدمه، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، لأن صدق ذلك، صدق أنه أفاد الإطلاق بقول أكرم الفقير، يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول لفظي وضعا، حتى نقول أخطره في ذهن السامع، تقارب بين التصورية والصدقية الأولى. فإذا أفاد الإطلاق، ما يقدر نقول أفاد الإطلاق، مو داخل تحريم المعنى الموضوع بالله، وقد عرفت عدمه. فقصارى ما يمكن تقريره في هذا الكلام أنه لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل تمام مراده، وهو يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده، وإلا يلزم الخلف أنه مو في مقام بيان تمام مراده. إذا أراد شيئا ولم يقله معناه مو في مقام بيان تمام مراده. وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة إخراجية القيود، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام، المدلول اللفظي يدخل به المدلول التصوري والتصديق الأول، وماذا؟ والمدلول التصديق الجدي لكن إيجابيا. يقول نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، التطابق بينهما إيجابيا هو ما يقوله يريده، وأن الظهور الثاني اللي هو مدرك مقدمات الحكمة هو ظهور التطابق بينهما سلبيا، ما لا يقوله لا يريده. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي أي في أن ما لا يقوله لا يريده. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع إطلاق كلام آخر قدم المدلول اللفظي على الإطلاق لقواعد، وفقا لقواعد الجمع العرفي، المدلول اللفظي دائما يقدم على من؟ على الإطلاق، ولذا يتقدم المقيد على من؟ على الإطلاق. واضح؟ يقدم المقيد على من؟ على الإطلاق، لأن ظهوره أقوى من ظهور المطلق، لأن المطلق يدل على الإطلاق بالتطابق السلبي، بينما المقيد يدل على القيد بالتطابق الإيجابي. واضح؟ أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة، المطلق ومقيد، يا يقدم لا تعتق الرقبة الكافرة. ليش؟ لأنه لا تعتق الرقبة الكافرة دلالته على دخل الكفر، دلالته على دخل الإيمان بماذا؟ بقاعدة احترازية القيود. واضح؟
لا تعتق الرقبة الغير مؤمنة،
بل إيه؟ لا تعتق الكافر، أو أعتق خصوصا الرقبة المؤمنة لو قال هكذا. واضح؟ دلالته على دخل الإيمان يكون بالتطابق الإيجابي، بينما دلالة اعتق الرقبة على كفاية عتق الرقبة الكافرة بماذا؟ بالتطابق السلبي. وهذا أقول لا. ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين، الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام وهو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة، مجموعها قد لم يقل العدالة، مجموعة المقدمة الأولى أنه لم يذكر القيد.
تمام موضوع
بل إيه؟
وهو أن تمام ما ذكر وقيله موضوع للحكمة،
أي صحيح موضوع خبر عنه. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتان لا يريده ثبوتان، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام الموضوع حكم جدي بالكلام، وتسمى هاتان المقدمتان مقدمات الحكم. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت الكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. ننفيش بالإطلاق، نحتمل أن الصلاة مقيدة بالذكورية، ننفي بيش يقول بإطلاق أقيم الصلاة لأنه لم يذكر هذا القيد. ولا شك في أن هذه الدلالة على الإطلاق لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام عن قرين متصلا، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله قرين متصلا، وتختل بذلك ياه المقدمة الأولى الصغرى. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين: الأولى أن ذكر القيد في كلام منفصل آخر، إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأساً كما هي الحالة في ذكره متصلاً؟ شلون قليلاً متصلة تمنع من إعقاد الإطلاق أساساً أي منفصل أمتي؟ أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلاً، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد يقدم عليه وفقا لجواب بقواعد الجمع العرفي. ويتحدث هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ فعلى الأول يكون صوراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، بمجرد أن يذكر القيد متصل ينعقد الإطلاق، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر شخص وقيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم حينئذ الإطلاق بمجيء التقييد في كلام منفصل، وإنما يسقط عن الحجية لأنه ينهدم فرقا بينهما. وعلى الثاني تكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر، والمتعين بالوجدان العرفي هو الأول، يعني مقيد بعدم ذكر القرينة المتصلة فقط. بل يلزم على الثاني، هذا دليل ثاني، دليل الأول وجدان عرفي، دليل ثاني أنه قول الثاني يلزم أنه لازم باطل، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل. لماذا؟ يقول لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه، يعني إحراز الإطلاق مع احتمال ورود القيد في مقام كلام شنو؟ لعدم إحراز قيده وشرطه، لأن شرط الإطلاق عدم القرينة المنفصلة، فإذا هو يشوف القرينة المنفصلة معناه يشوف الإطلاق، فإذا الإطلاق ما يقدر يتمسك فيه بعد. بديع؟ تمسك بيش؟ في مورد احتمال شو اسمه؟ ما يمكن أصلا إطلاق ماكو. إذا قلنا أصل الإطلاق موقوف على عدم ذكر القرينة المنفصلة، إطلاق ماكو حتى يتعبد فيه. واضح؟ كلامنا مو في أنه حجة أو لا، كلامنا أن الإطلاق أصل أو ما أصل. في المطابقة ينفي مخالفة للواقع بالالتزام، هذا قهران موجود في كل خبر، كل خبر سواء كان حجة أو ليس بحجة، سواء كان معتبر أو ليس معتبر، كل خبر مدلول المطابقة هو إثبات مؤداه. ها زيد جاء من السفر، هذا مدلول المطابقة، إلا مدلول التزامي وهو شنو؟ وهو أن هذا المؤداة ليس مخالف للواقع. هذا المدلول الالتزامي إذا قلنا أن الإمارة كما تكون حجة في المدلول المطابقي تكون حجة في المدلول الالتزامي، فإذا الإمارة اللي تقول الصورة واجبة تنفي في نفس الوقت اللي تثبت فيه وجوب الصورة تنفي مخالفة هذا الوجوب المن واضح بالواقع. إذا نفت مخالفة هذا الوجوب للواقع تكون ماذا؟ تكون راكعة لموضوع الحرمة، وموضوع الحرمة فرضناه شنو؟ هو حرمة الكذب، حرمة مخالفة شنو؟ الواقع. الإمارة تقول مؤدى الإمارة ليس مخالفا شنو؟ للواقع، والمفروض أن دليل اعتبار الإمارة كما يقول أن الإمارة حجة في مدلولها المطابقي حجة أيضا في ماذا؟ في مدلول التزام.
يعني هي كما تثبت وجوب السورة وتكون حجة في إثبات وجوب السورة، أيضا تكون حجة في عدم مخالفة هذا المؤدى علما للواقع. الشارع يقول لي، الشارع يقول وجوب السورة ليس مخالفا للواقع، أنا أقول لك الشارع يقول، واضح؟ الشارع يقول مؤدى الإمارة ليس مخالفا للواقع. إذا هو الشارع يقول لي ليس مخالفا للواقع، أقدر أسند مؤدى إلى الشارع ولا لا؟ أقدر أسند مؤدى. ليش؟ لأن الحرمة الأولى تقول الشيء المخالف للواقع لا يجوز إسناده علما إلى الشارع، وهذا ليس مخالفا للواقع. ليش؟ ببركة دليل الحجية الدال بالالتزام على أنه ليس مخالفا للواقع. واضح هذا البحث؟ نقرأ هذا. يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه لأنه كذب، هذه الحرمة الأولى. ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره منه إليه، هذه الحرمة الثانية. وإن كان صادرا في الواقع، مدار على الحرمة الثانية هو علمك وعدم علمك، مو صدور الواقع وعدم الصدور الواقعي. واضح؟ القطع موضوعي مثل ذات الأبو الينذر رجوع أن أزدان يصدق ما دمت عالما بحلم، مثل المدار على وجه التصوير هو الحياة الوالد الواقعية والعلم بحياة الوالد. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع القطع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، فهو قطع طريقي، وموضوع لنفي الحرمة شنو ثانية، فهو من هذه الناحية قطعا موضوعي وعليه. فإذا كان الدليل قطعيا اللي هو مو محل كلامنا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع، وهو طريق إلى أحد النفيين، وهو نفي الحرمة الأولى موضوعا للنفي نفي الحرمة الثانية. وإذا لم يكن الدليل قطعيا إمارة هو محل كلام، بل إمارة معتبرة شرعا، فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري إلى الشارع لأنه مقطوع عنده. هذا ما نبهنا عليه، هذا واضح ما نبهنا. نفس الحكم الشارعي تقدر، نفس الحكم الظاهري تقدر تسنده إلى الشارع لأنه مقطوع عنده. المشكوك يا هو الغير معلوم، الحكم الواقع غير معلوم، الحكم الظاهر من قبل الحجية أن هذه الإمارة حجة، الحجية مقطوع بها، تقدر تسندها إلى الشارع. أو مثل رجع للحكم المماثل اللي يقول عندنا حكم مماثل لمؤدى الإمارة على ذاك المسلك، وهذا الحكم المماثل مقطوع به كحكم ظاهري. واضح؟ هذا مو كلامنا، كلامنا إسناد نفس مؤدى الإمارة كحكم واقعي علما إلى الشارع. وأما إسناد المؤدى فالحرمة الأولى، كلامنا في الحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الإمارة، لأن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى طريقي، شكل ما فرضنا مو، ولا شك في قيام الإمارة شنو؟ مقام القطع الطريقي. شو إذا قطعت بالخمرية ترتفع الحرمة؟ الحرمة تكون ثابتة؟ إذا قامت الإمارة لأنها قطعية، لأن القطع بالنسبة إليها طريقي، ولا شك في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي كما قلنا بس ثابت. غير أن انتفاء الحرمة الأولى، كلام في الحرمة الأولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الإمارات، لأن موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب، الكذب على الله شنو ورسوله هذا حرام، وهو الكذب شنو مخالفة الخبر للواقع، إسناد شيء مخالف للواقع إلى الشارع هذا حرام. يقول وانتفاء هذه المخالفة، يعني انتفاء الكذب اللي هو بمعنى المخالفة، مدلول التزامي للإمارة الدالة بالمطابقة علينا على لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار به إخبار عنه شنو ليس كذبا ليس مخالفا الواقع. واضح هذا المطلب؟ والإمارة دليل حجية، يقول هذه الإمارة حجة في مدلولها المطابقة وفي مدلولها الالتزامي، يعني يقول مؤداها ليس مخالف الواقع. وإذا ليس مخالف الواقع بعد ماكو حرمة دي. الحرمة شو تقول؟ يقول يحرم إسناد ما يكون مخالف الواقع للشارع. هذا الشارع هو يقول مؤداها ليس مخالف الواقع. واضح هذا المطلب؟